بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أرحب بالأخوة الكرام في مستهدف هذا اللقاء، وكالمعتاد نبدأ بدرسنا، والحديث اليوم هو حديث أبي برزة، ولعل الشيخ يقرأ لنا هذا الموضوع.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، حدثنا عبد الله بن صباح، حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، انتهى انتهى. نعم، قال أبو عبد الله، تكملة للحديث عندك، وقع ها هنا. نعم، يغنيكم وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل الاعتصام، ينظر في أصل الاعتصام.
قال أبو عبد الله رحمه الله، زاد لأبي ذر عن المستملي ولابن عساكر في نسخة، هذا في الحاشية شيء. قال أبو عبد الله رحمه الله، وقع ها هنا يغنيكم وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام.
نعم، أحسنت، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الحديث الرابع تقريبا من أحاديث التي جعلها المصنف رحمه الله تعالى كالمقدمة لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. والحديث كما سمعنا هو حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه، أنه قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه العبارة إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام أو بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما هي علاقتها بكتاب الاعتصام، ولماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر في كتاب الاعتصام؟ فيه إشارة إلى أن الله عز وجل قد أغنانا بكتاب الله عز وجل وبالإسلام بهذا الدين وبنبينا صلى الله عليه وسلم عن ما سواه من الأمور، وهذه ما سيأتي الكلام عليها في موضوع وحدة مصدر التلقي. فالاعتصام بالكتاب والسنة هو وحدة مصدر التلقي، أو بتعبير معاصر وحدة المرجعية. فسبب الخلاف والاختلاف والتضارب الأفكار وتفرق الأمة بسبب اختلاف مرجعيتها. فإذا لم تكن ترجع إلى مصدر واحد تصدر منه وتستغني به عن غيره، فإنها لا بد ولا محالة أن تفترق. لكن إذا كان مصدرها واحد، ومعينها الذي تستقي منه واحد، وجهتها التي تأخذ منها واحدة، فإن هذا أدعى لوحدتها، وحدة كلمتها، ووحدة صفها، وإلى غير ذلك من الأمور. أثر أبي برزة هنا يصب في هذا المعين، يقول بأن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. الله أغنانا عن غيره من مصادر بالإسلام بهذا الدين وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج إلى مصدر لعقيدتنا أو لديننا أو لمناهجنا من دون الإسلام ودون محمد صلى الله عليه وسلم. ونعشكم بمعنى رفعكم، فهي تؤدي نفس المعنى الذي أشار إليه في قوله يغنيكم. هنا فيه ملحظ، وهو دقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى واختلاف الروايات، لأن البخاري روي عنه الحديث بروايات متعددة. فقال معقبا البخاري رحمه الله تعالى، قال أبو عبد الله، يعني به البخاري كما عندك هنا، وقع ها هنا يغنيكم وإنما هو نعشكم، يعني ضبط الكلمة. ونلاحظ أن رسم الكلمة واحد، وإنما الاختلاف في النقط. وتعرفون أن المتقدمين لا ينقطون الحروف، فأحيانا يقع مثل هذا الاشتباه، فيقول وقع هنا يغنيكم وإنما هو نعشكم، ثم أحال إلى كتاب الاعتصام قال ينظر في أصل كتاب الاعتصام وهو الكتاب الذي نحن نقرأ فيه الآن. هذا يقول في الفتح شرح البخاري يقول في فتح الباري يقول فيه إشارة إلى أنه صنف كتاب الاعتصام مفردا وكتب منه ها هنا استلم منه ما كتبه ها هنا بما يليق بشرطه في هذا الكتاب كما صنع في كتاب الأدب المفرد، فلما رأى اللفظة مغايرة لما عنده أنه الصواب أحاله إلى مراجعة ذلك الأصل ما دونه في أصل كتاب الاعتصام، وكأنه كان في هذه الحالة غائبا عنه فأمر بمراجعته وأن يصلح منه. هذه من دقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن هذه اللفظة هو يعني الآن عنده أنها يغنيكم، لكن يتذكر أنه قد دونها في كتاب الاعتصام نعشكم، فيقول إنه ينبغي أن يرجع إلى الأصل ويتأكد من ضبط اللفظة هل هي يغنيكم أو نعشكم، لأنه كتب هذا الكتاب وهو بعيد عن أصله الذي كتب منه. وهذه لفتة مهمة من الإمام البخاري رحمه الله تعالى في دقته وتحريه لضبط حتى الألفاظ والكلمات. الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى مطولا في كتاب الفتن، وهذه من عادة البخاري أنه يكرر الحديث بحسب مناسباته وبحسب الشاهد منه، فهذا الحديث أو هذا الأثر مناسب لكتاب الاعتصام والشاهد منه أن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد أو رفعكم نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يكون في الاعتصام. وذكره مطولا في كتاب الفتن نعوذ بالله من مضلات الفتن بأوسع وأطول مما هنا بما يناسب كتاب الفتن، وكان مما ذكره في كتاب الفتن قال عن أبي المنهال لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة أيام الفتن التي مرت كما لا تخفاكم، قال فانطلقت يعني أبي المنهال مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي، كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يعني أدركوا تلك الحوادث والفتن، قال فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره جالس في ظل علية من قصب، يعني يصف الحال كيف دخلوا عليه وجالس في ظل علية وهي المبنى الدور الثاني على التعبير المعاصر لكنها من قصب هذه العلية، يقول فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، ولاحظ عبارة يستطعمه يستأذبه الحديث ويجذب يحاول منه أن يستخرج منه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني الإنسان حينما يقرأ مثل هذه النصوص يعيش مع أولئك وحرصهم ويعني محاولة الاستفادة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ منهم بقدر ما يمكن. قال فأنشأ أبي يستطعمه بالحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع الناس فيه، يعني من الفتن والاقتتال فيما بينهم، وثب هذا هنا وخرج القراء من هناك وأهل البصرة خرجوا على يعني في فتن، فقال فأول شيء يقول أبي المنهال فأول شيء سمعته يتكلم به أنه قال إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش. يقول أبو برزة يبدي أنه غير مرتاح وغير راضي على ما هو حاصل، أنه في كل قطر من أقطار المسلمين يخرج من يرفع راية ويقاتل وإلى غير ذلك من الأمور، إني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي قد علمتم من الذلة والقلة والضلالة، يذكرهم بما كانوا عليه قبل الإسلام. قال وإن الله وهذا هو الشاهد، واللفظ هنا يختلف لكن المعنى واحد، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، يعني في خلال ربع قرن بعد أن كانوا رعاة للغنم والإبل وإذا هم رعاة للبشر، وإذا الدنيا تدين لهم وتخضع لهم الرقاب ويخافهم كسرى وقيصر، بل تتساقط هذه العروش أمام جحافل الجيود المجاهدة في سبيل الله عز وجل، فيذكرهم بغابر أيامهم وبما هم عليه الآن من نعمة الإسلام وما هم فيه، أن الله أنقذكم، وهي إنقاذ بلا شك، أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد عليه السلام حتى بلغ بكم ما ترون. وهذه الدنيا وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، لما انفتحت الدنيا فتنافسوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تنافسها من كان قبلكم فأهلكتهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فتنة الدنيا، وهذا الذي حصل بالنسبة لأولئك الرعيل الأول، وما حصل بينهم من فتن أكثرها قائم والدنيا سبب رئيس فيه. قال أبو برزة: إن ذاك الذي بالشام والله إنه يقاتل إلا على الدنيا، والله إنه يقاتل إلا على الدنيا. هذا هو الأثر، أثر أبي برزة الذي ذكره هنا، ذكره في كتاب الفتن بأوسع وأطول وأوضح مما ذكره هنا، لكنه هنا ذكر الشاهد منه المناسب لكتاب الاعتصام، وذكر هناك التفصيل والتذكير بما كان عليه العرب قبل الإسلام وما كانوا عليه بهذا الإسلام، وهذا التذكير يدعوهم إلى مراجعة أنفسهم وإلى شكر هذه النعمة وإلى المحافظة عليها وإلى التنبيه من فتنة الدنيا والتحذير من فتنة الدنيا، فهي التي أدت إلى هذا التنازع وإلى هذا الاختلاف وإلى هذا التقاتل إلى غير ذلك من الأمور. فهذا الحديث فيه من فقه هذا الحديث، وهو ما أشرنا إليه قبل قليل، أولها قصر التلقي والاعتقاد على الكتاب والسنة اللي هي وحدة المصدر، وكان هذا الهدف هدفا ظاهرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: ألم آتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها؟ والله لو كان موسى ابن عمران حي لما وسعه إلا أن يتبعني. وقد قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنصوص في هذا المعنى مشهورة معروفة. فيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قطعة من التوراة، وهي من التوراة، في يد عمر رضي الله تعالى عنه، غضب عليه الصلاة والسلام، وظهر الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى عمر وهو الفطن رضي الله تعالى عنه وأرضاه الغضب في وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، رمى الورقة وأخفاها وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. وهذه فيها معنى وحدة المصدر، رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا، ما نحتاج لا حتى إلى توراة موسى عليه السلام، حتى إلى توراة موسى وهي فيها هدى ونور كما ذكر الله عز وجل، لكن الله أغنانا بمحمد وبما أنزل عليه من كتابه عن ما سواه. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما وقع في يده قطعة من التوراة، أيضا من التوراة، وأعطاه إياها أحد الأحباب، فلما رآها وقرأ ما فيها قام فانطلق إلى طست صحن فيه ماء فمرسها، يقول فمرسها يعني أذاب الحبر ما كان مكتوبا به في ذلك الطست، وقال: إن الله قد أغنانا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومر معنا شيء من الحديث عنه، يقول: عجبا لكم، كيف تسألون أهل الكتاب وكتاب الله بين ظهرانيكم غضا طريا لم يشب؟ تسألون أهل الكتاب وكلام الله عز وجل حديث عهد بربه آخر ما نزل من كتبه خاتم الكتب غضا طريا لم يشب، يعني لم يشبه أي شائبة من تدخل الأهواء كما حصل من تحريف في كتب الله عز وجل السابقة. فعلى كل هذه أصل مهم جدا نحن أحوج ما نكون إليه، وارتباطه بكتاب الاعتصام مهم جدا، وهي وحدة المرجعية، الاعتصام بالكتاب والسنة. لا يمكن للأمة أن تعود إلى عزها ومكانتها وسعادتها الدنيوية والأخروية والله إلا بعودتها إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله أغنانا بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم عما سواه. ولذلك يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى لفته يعني لطيفة جدا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن يكن منكم محدثون فأمر. يقول: إن المحدثين وهم الملهمين الذين يلهمون بنوع من أنواع الوحي في الأمم السابقة كانت كثيرة، لكن هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك حاجة إلى ملهمين أو محدثين، لأن الله عز وجل قد أغنانا بمحمد صلى الله عليه وسلم عما سواه. لا حاجة إلى ملهمين، ولا حاجة إلى محدثين، ولا حاجة إلى سوى محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله إليه من ربه عز وجل. فلذلك قال: إن يكن منكم، وهذا للتقليل، يعني إن كان، يعني ليس هناك محدث في هذه الأمة، لكن لو كان فيها محدثون فعمر رضي الله تعالى عنه. وهذا ملحظ مهم جدا أيها الإخوة في وحدة مصدر التلقي عند هذه الأمة، وهو هدف ومقصد ظاهر شرعي عند النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وفي مواقفه عليه الصلاة والسلام، وما أخذ عنه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذا. فلم يحجن الله عز وجل إلى فلسفة يونانية ولا إغريقية ولا شرقية ولا غربية ولا يعني إلهام ولا مكاشفات ولا أذواق ولا إلى غير ذلك من الأمور. أغنانا الله عز وجل بالكتاب والسنة، ولم يحجن إلى شيء سواهما. فلذلك هذه القضية لما عرف الأعداء يعني قيمة وحدة الأمة في مصدرها، حاولوا واجتهدوا وبذلوا ومكروا في محاولة الحيلولة بينهم، بين الأمة الإسلامية وبين مرجعها. فكانت الحملة شرسة على الطعن في علماء الأمة وإظهار مثالبهم والتقليل من شأنهم وتصنيفاتهم وغير ذلك من الأمور، حتى للأسف أقنعوا فئام من كثيرا من الشباب في أنهم إذا قيل له فلان من العلماء قال: وش عند فلان؟ هؤلاء من علماء السلاطين، ولا هؤلاء من علماء الكراسي، ولا هؤلاء من علماء الدنيا، فاتخذوا لهم رؤوسا جهالا، حالوا بينهم وبين علمائهم وقادتهم وأولي الأمر منهم حقيقة الذين أمرنا بطاعتهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر يدخل العلماء فيهم دخولا أوليا، فهي الصحيح كما حرر ذلك شيخ الإسلام وغيره أنها تشمل الولاة والعلماء، فهم قادة هذه الأمة وهم الذين يجب أن يلتف حولهم، خاصة في أيام الفتن، في أيام القلاقل، في أيام يلتف حول هؤلاء القادة من العلماء والأمراء، والالتزام بوحدة الصف والمرجعية الموحدة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن الآن يأتيك غير شاب لا يعرف نواقض الوضوء يقول: من هو ابن صالح الفوزان؟ من هو فلان من المشايخ؟ لماذا؟ لكثرة ما يعني زخ في أذهانهم من تضليل ومن تشويه ومن نحن لا نعصم أحد، لا نقول أحدا بأنه معصوم من الأخطاء، لكن تضخيم هذه الأخطاء والحيلولة بين الأمة وشبابها وبين علمائها وقادتها هو الذي يؤدي إلى هذه الفوضى الفكرية التي يعيشها كثير من شبابنا اليوم. كثير من شبابنا اليوم نتيجة للطعن والحيلولة بينها وبين علمائها فصاروا لا يلتفتون إلى العلماء، فإلى من يلتفتون؟ إما إلى بعض الشباب من الغلاة الذين يزينون لهم الباطل ويزينون لهم سفك دماء المسلمين وقتلهم، وينجذفون إلى هؤلاء الغلاة وينضمون إليهم وإلى آرائهم، وإما إلى الطرف الآخر من الطوائف الأخرى، من إرجاء، من أشعرية، من تصوف، من يرقص ويعتبر هذا الدين والحمد لله وخلاص، وش يعني يدوخ راسه بجهاد بإقامة دين الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من الأمور. بل وصل الحد ببعضهم لما رأى أن الناس تتقاذفها الأهواء ذات اليمين وذات الشمال شكك حتى في ثوابته وأصول دينه، وظهرت بوادر الإلحاد نسأل الله العافية والسلامة بين ظهرانينا وفي شبابنا. كل هذه ثمرة للطعن في المرجعية الموحدة والتشكيك فيها وإبعاد الناس عنها. نعم، هذا تعرفون ومما هو مقرر في دين الله عز وجل أن ليس هناك طاعة مطلقة إلا للمعصوم صلى الله عليه وسلم، وليس في هذه الأمة معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما من عدا فكل يؤخذ من قوله ويرد، والحكم في ذلك هو الكتاب والسنة التي أغنانا الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك قال الله عز وجل في الآية التي أمرت بالأمر بطاعة أولي الأمر، قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا هو الحكم، حتى يعني عند يعني وجود الخلل في العلماء أو التقصير في العلماء أو في الولاة أو في غير ذلك من الأمور، فالشاهد من ذلك أن هذا الأثر وهذا الحديث هو أصل عظيم في قضية نحن أحوج ما نكون إليها، وهي قضية وحدة المصدر ووحدة التلقي ووحدة المرجعية. نعم، كل يأخذ من قوله ويرد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما أن يتخذ ذلك ذريعة بأن يضرب بأقوال أهل العلم وبأهل الرسوخ في العلم وبغيره عرض الحائط ويحال بين الشباب وبين يعني ألا أخذ من علمائهم، فإلى من يلتفتون؟ ما هو البديل؟ البديل ما هي؟ والله إلا الأهواء التي تتجارى بهم كما تتجارى الأكلة إلى قصعتها. وهذا هو الحاصل الآن. ولذلك من أكبر وسائل الإصلاح الحقيقية الآن هو السعي إلى وحدة الأمة بتوحيد مرجعيتها وأصلها إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو ما ينادي به ولله الحمد علماء هذه البلاد وعلماء هذه الأمة، وفيهم خير وهم كثر ولله الحمد، وليس هناك أحد معصوم، ليس هناك أحد معصوم. يؤخذ منهم ما وافق الحق ويشجعون عليه ويؤازرون عليه ويشكرون عليه، وما قصروا فيه وهو قليل بالنسبة إلى علمهم الغزير ما قصروا فيه، فطبيعة البشر هو التقصير، يعذرون لا يتابعون على ذلك ويلتمس لهم المعاذير، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى السرائر. فعلى كل هذه القضية أنا أشوف أنها من أهم القضايا التي أشار إليها هذا الحديث، وهو يعني ضرورة أن الله سبحانه وتعالى أغنانا بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم عن أي فكر وافد، أي منهج وافد، أي مصدر وافد دون كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعود إلى أصولنا لنسلم. أيضا كما هو معروف أن من حاد عن المصدر المعصوم من الكتاب والسنة فهو إلى الهوى بأي مسمى سمي، وهذا ما نص عليه الكتاب العزيز في قول الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهما طريقان مسلكان لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه الحياة وفيه السعادة، بل حصر وقصر السعادة والحياة الطيبة فيه، وإما اتباع الهوى، ومسميات اتباع الهوى هذه لا حصر لها. نعم، وفيه أيضا أنه لا رفعة لنا في الدنيا والآخرة إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. قال نعشكم بالإسلام وبمحمد، أي رفعكم، وفيه ذكركم كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، فيه شرفكم ومنزلتكم ورفعتكم. لا مكان لهذه الأمة ولا رفعة لها والله إلا بالاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه بعض يعني الخطرات التي ظهرت لي أثناء قراءتنا لهذا الحديث. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا بدينه وطواعيته وطواعية رسوله، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.